Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
Géo Express.
اهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو اكسبريس سبت 2 ديسمبر. اليوم باش نخصوا الحصه في جزءها الاول والابرز لمواكبه الوضع في غزه بعد ان استأنفت اسرائيل عملياتها العسكريه على القطاع بعد انتهاء الهدنه. ويحضر معي بالاستوديو الدكتور نادر زياره المستشار بالسفاره الفلسطينيه بتونس. سنتوقف كذلك حول مساله ماذا يمكن ان ننتظر, هل ستتواصل الوساطه القطرية المصرية لإمكانية هدنة ثانية, مآل خاصة الجرحى اللي موجودين حاليا كيفاش يمكن إنقاذهم, وغيرها من النقاط المتعلقة بما يحدث في غزة اليوم, في مواكبة كذلك لقمة مهمة جدا, قمة المناخ بدبي كوب 28. ستكون لنا وقفة وقراءة تحليلية اقتصادية حول هذه القمة وماذا يمكن أن ينتظر العالم منها, وهل سيتم تفعيل ذلك الصندوق الذي يعوض البلدان المتضررة من ربما عدم التوازن في استغلال القدرات الطبيعية وخاصة أضراره على المناخ. هذه أبرز محاورنا, نبدأ مع الفقرة الأولى ضيفنا اليوم.
L'invité du jour.
سعيدة جدا باستقبال الدكتور نادر زيارة المستشار بسفارة فلسطين بتونس والمتحصل على الدكتوراه في القانون الدولي فيما يتعلق بالجرائم, جرائم الحرب. نهنيوك على هذه الدكتوراه لأنه في قلب الحدث اليوم, يعني القانون والواقع بالتوازي مع ما تعيشه غزة, وأنت ابن غزة, يعني اخترت هذا الموضوع بالصدفة وإلا الأحداث سرقاته مواكب الموضوع.
أول شيء أشكركم جدا على هذا اللقاء واللي أتحتونا الفرصة للحديث حول موضوع يعني مهم جدا في هذه الأحداث التي تجري في فلسطين بشكل أساسي, خاصة ما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية وليس في غزة فقط. يعني كان هناك انقطاع أو هدنة مؤقتة في غزة لمدة 6 أيام, ولكن لم تتوقف إطلاقا القتل والإبادة والتدمير في كل فلسطين. في بالأمس وقبل يومين كان هناك شهداء, حتى اللحظة 230 شهيد في الضفة الغربية وأكثر من 3000 مصاب جريح. يعني لم تتوقف آلة القتل البربرية الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين من أطفال من شيوخ من نساء.
هو ربما التصعيد كان منتظر, التصعيد خاصة الهمجي, وخاصة كان متوقع أن تستغل يعني إسرائيل أي ربما عدم إسراع في الوساطة التي تقودها قطر ومصر فيما يتعلق بتبادل المحتجزين أو والأسرى الفلسطينيين. يعني هي كانت بررت ما تقومه, ديما عندها تبرير غير منطقي, لكن قالت أنه التأخير الذي صدر من حماس في تسليمنا لقائمة الذين سيتم الإفراج عنهم هو الذي تسبب في أنها دخلت من جديد في العمليات العسكرية.
يعني أنت تفضلت بالحديث وقلت أنه إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات. إسرائيل تقتل كل يوم منذ 75 عاما الشعب الفلسطيني, وتغتال براءة الأطفال وتغتال الأمل لدى الفلسطينيين بتحقيق مستقبل أفضل. يعني إن كانت الإشكالية بأنه إسرائيل تحتاج إلى مبرر, أين هي المبرر وهي دولة احتلال؟ دولة احتلال تقوم يوميا آلتها العسكرية بقتل هذا الشعب الذي يخضع تحت الاحتلال, مع أنه القانون الدولي منح هذا الشعب الأداء ومنحه الشرعية ومنحه القانون الدولي كل الوسائل والإمكانيات من أجل أن يدافع عن أرضه ونفسه ضد أي شعب, أي يعني دولة تحتل أرضه.
فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن الحق في الدفاع عن النفس, يعني كانت هناك زيارة لبلينكن ليوم واحد في تل أبيب والتي تحدث فيها مع وزير الدفاع الإسرائيلي, وذكر في تغريدته على تويتر إكس أكد أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في حماية نفسها وفقا للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. هذه التغريدة جاءت قبل ساعة فقط من استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية على غزة.
يعني إذا بتسمحي لي بس أوضح نقطة في القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني يتعلق بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسه. أولا حق الدفاع عن النفس لأي دولة يتم ما بين دولتين، هذا القانون الدولي يتحدث عنه، هذا أولا. ثانيا إسرائيل يعني ليست تقاتل دولة، الشعب الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال، فأولا هذا المبرر غير موجود. ثانيا حق الدفاع عن النفس مش هيك أي دولة بتيجي بتقول لك والله أنا مظلومة وأنا انتهكت اسمه دولتي وأريد أن أمارس هذا الحق. حق الدفاع عن النفس يجب على أي دولة قبل الممارسة هذا الحق يجب أن تذهب إلى مجلس الأمن، يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن بالموافقة على أن هذا الحق يمكن لهذه الدولة أن تقوم فيه وأن تمارس حقها بالدفاع عن النفس. إسرائيل لم تلجأ إلى مجلس الأمن، إسرائيل الدول الكبرى بداية من أمريكا ومن ثم الدول الأوروبية الكل هي التي خرجت بهذا الشعار، شعار حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، فأصبحت اللي هي الآلة الإعلامية ضخمت هذا الموضوع وأصبح يتحدث الجميع عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. حق الدفاع عن النفس تمارس زي ما حكينا عن ما بين دولتين. الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي يجب أن يدافع عن نفسه لأنه شعب، قرارات الأمم المتحدة أعطت هذا الشعب وكل حركات التحرر في العالم منذ السبعينات حتى اليوم أنه القرار 25-26 أعطى الأمم الشعوب حركات التحرر من ضمنها الشعب الفلسطيني حقه بالدفاع عن نفسه وبكل الوسائل، بل على الدول جميعا أن تقدم الدعم والمساعدة لأي شعب تحت الاحتلال من أجل الخروج. بمعنى الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية لأي شعب يقبع تحت الاحتلال أن حقه أن يثور على محتل، أن يناضل من أجل التخلص من هذا الاستعمار.
دكتور نادر، لماذا ربما يعني وجدنا الغرب يصطف وراء الخطاب الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام وحتى القادة السياسيين الذين تحدثوا على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها؟ هذا لا يستغرب من الغرب الذي هو يعتبر الحليف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لماذا الذي وصفته اليوم ووضحته بكل هذه الدقة للأسف لا يعتمد من قبل الخطاب العربي لبعض الدول العربية التي وصفت ما قامت به حماس، على غرار وزيرة الخارجية الإماراتية أن ما قامت به حماس هي هجمات بربرية غاشمة وغيرها؟ هذا أي معناه بعض الدول العربية ما تستعرف لكش أنت بحقك؟
بالتأكيد وهذا سؤال مهم جدا. ليش؟ لأنه إحنا نتحدث هنا ليس فقط عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، إحنا نتعامل مع انتقائية في تطبيق معايير القانون الدولي، الهيمنة السياسات الدولية على القانون الدولي، هذا اللي احنا منواجهه. اللي عم بتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث بكل صراحة أن هناك يجب أن يكون مساواة ما بين كافة الشعوب دون تمييزا لا عرقا ولا جنسا ولا لونا ولا
لكن يبدو الأمر مختلف بالنسبة للبحرين، بالنسبة للإمارات. هذه الدول نعرف أنه عندها علاقات تطبيع مع إسرائيل، لكن لا تعتبر أن اليوم للفلسطينيين ولي حركة حماس الحق في استمرارية المقاومة، وعلى أن تكون هذه المقاومة كما صرح بها محمود عباس سابقا مقاومة سلمية.
بالتأكيد إحنا
بالتأكيد ماذا؟ أن تكون مقاومة سلمية؟
بالتأكيد لدى الشعب الفلسطيني الحق بالنضال والكفاح ضد أي محتل على أرضه بكل الوسائل الممكنة، ابتداء من الكفاح المسلح وانتهاء حتى الآن الإعلام اللي إحنا عم نحكي هذا هو نضال. السينما، الفنان، كل هذا من مقومات النضال ضد هذا المحتل. هلأ اللي بيعطي هذه الشرعية للنضال ليست دولة إكس ولا دولة واي. النضال هو متجسر في كل المواثيق الدولية، متجسر ونصت عليه كل القوانين الاتفاقيات والقرارات الأمم المتحدة، اللي هو الإجماع العالمي على هذا الحق، أن يكون من حق أي شعب تحت الاحتلال أن يناضل والخروج منه. ما تقوم في إسرائيل لا يندرج ضمن حق الدفاع عن النفس، ولا يندرج حتى ضمن إطار اللي هو ردة الفعل، لأنه ردة الفعل لها معايير. إنه أنت لما ترضي 10 دبلوماسيين من دولتك لدولة إكس، في الدولة الإكس طردت 10 آخرين من الدولة، هذا يسمى ردة فعل، وهذا حق قانوني لدى
نعم.
ما تقوم في إسرائيل هو انتقام، هو انتهاك وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني. هذا
واضح وأكيد من خلال الصور، ومن خلال حتى وإن حاولت أن تسيطر على يعني الاستراتيجية الإعلامية التي انتهجتها كانت بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام الغربية، في أنه يعتمد دائما مصدر معلومة وحيد وتغييب للصوت الفلسطيني، سواء بالنسبة لل يعني المواطنين والمسؤولين، واعتماد كذلك الروايات اللي أنه وقع عملية اغتصاب، وقع عملية في 7 أكتوبر. يعني كانت الصورة قاتمة بالنسبة لحركة حماس. أثناء فيما بعد شفنا كانوا الخطاب تغير نوعا ما، لأنه بدأ فما طرح آخر ينطلق من النقطة القانونية، وقتش نجم نحكيه على الحق في الدفاع عن نفسه من غيره، وعندما خاصة واصلت إسرائيل ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة التي يجرمها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. اليوم 6 أيام الأخيرة هي منعرج هام فيما يتعلق بالعمليات التي صارت بقيادة حركة حماس، كيفية تسليم الأسرى، والانتباع الذي رافق يعني المتابع، خاصة كيف شاف الحالة لهؤلاء، كيفاش تفاعلهم مع القادة اللي يعني وصلوهم للصليب الأحمر، خاصة هو ربما كانت منذ الأسيرة الأولى، وكذلك الفوز السادس. خلينا نسمع بعض الشهادات ونرجع.
بتاي يوهبي اوكي
جود باي
كام
جاز جود لوك جود باي
كونجراتيشن
جود لوك
ناو
جالي
باي باي شكرا باي باي وي جو هوم باي
يعني شفنا علاقات إنسانية تخلقت ما بينهم، وشفنا رسالة كان كتبتها إحدى الإسرائيليات اللي تم تسليمها لإسرائيل مؤخرا، واللي كانت مع بنتها، رسالة تعبر فيها على الشكر، على الامتنان، على الحنان اللي رقاته لبنتها. التفاعل كذلك اللي شفناه مع عدة يعني إسرائيليات وإسرائيليين، وحتى بعض الجنسيات الأخرى. اليوم خبراء الإعلام يقولك أن الحرب الحقيقية ليست في الميدان المعركة أو في قاعة التفاوض، ولكن الحرب الإعلامية مهمة جدا. هل كسبت اليوم حماس هذه الحرب الإعلامية؟
يعني أولا الحرب الإعلامية على الشعب الفلسطيني كله، وخاصة الحرب الإعلامية الغربية التي تصدر صورة مشوهة عن الحقوق الشعب الفلسطيني وعن هذا الشعب الذي يخضع، ليست وليدة اللحظة، ليست من 7 أكتوبر وحتى اليوم، لا، هي منذ 75 عاما يتم تشويه هذه وتصدير مفاهيم معينة مغالطة ومشوهة للعالم كله. قلب الحق باطلا والباطل حق، قلب الذي يناضل ويقاوم وحقه في هذا النضال، قلب أن يكون إرهابيا، وأصبح المحتل هو الذي لديه الحق بالدفاع عن نفسه. فالإعلام طبعا أكيد مهم جدا، ولكن الإعلام الصادق وهو نادرا أن تجده، بتلاحظي في 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 العديد من البرامج الإعلامية في في الغربية. أول سؤال بيسألوه لأي ضيف إنه do you condemn Israel, Hamas for this for that. يعني إدانة الشعب الفلسطيني وإدانة حماس هي تنظيم من التنظيمات. يعني إحنا نتحدث عن شعب كامل ترتكب بحقه مجازر, ترتكب بحقه إبادة جماعية. الآن الإعلام هذا الإعلام الذي يلقي الضوء فقط على فقط بعض الجوانب غير الإنسانية التي تخص إسرائيل ويتغاضى عن قتل الأطفال, هذا ليس إعلاما حقيقيا, هذا نعم. إعلام موجه.
لا هو أكيد إعلام موجه, ونحن نتعامل مع الواقع. الواقع يقول اليوم أن هل يعني المتابعين حتى من يعني الفلسطينيين اللي ما همش موجودين في غزة مثلا في ضفة الغربية أو في القدس وغير, هل تفاجأتم بهذه القدرة في يعني إدارة المعركة من قبل حماس على مستوى الميدان وعلى مستوى الصورة الإعلامية؟
يعني بداية أنا أتحدث الآن باسم الشعب الفلسطيني نعم. ككل, وأتحدث باسم دولة فلسطين, لا أتحدث عن فصيل. يعني في 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 عشان تكون
الصورة واضحة,
الصورة واضحة إنه في فرق ما بين الدولة وما بين الحكومة وما بين التنظيمات. هذه تنظيمات التي نتحدث يتم تناضل وتقوم بهذه المعارك, ولكن أنا أتحدث باسم دولة فلسطين, الدولة التي ترعى كل الشعب الفلسطيني بما فيه في غزة, بما فيه في الضفة, بما فيه كل التنظيمات التي تندرج تحت لواء ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية. الآن ما تقوم في ما يقع على الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. لدى فلسطين ودولة فلسطين الحق بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل الممكنة, ولدى فلسطين الآن بعد أن حصلت على عضوية على دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة بناء على القرار 67-19, تسلحت فلسطين بكامل الأدوات القانونية التي ستمكنها من محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه جرائم الحرب. وإحنا من أوائل الدول اللي تمنينا بالبداية الانضمام إلى ميثاق روما, والحمد لله تحصلنا على عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية. ليش؟ لأنه هذه المحكمة تفيدنا, وإحنا قلنا من البداية عندنا استعداد أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية ويأتي العالم كلهيته ويحقق في جرائم الحرب والإبادة التي ترتكب في فلسطين, والجميع يخضع للمساءلة. من يكون من كان فليكون. من يرفض هذا الشيء هي إسرائيل.
أعود لسؤالي, يعني خليني نربطه بآخر بيان الذي أصدرته حركة الجهاد الإسلامي, قالت لن نتراجع ولن نستسلم وسنواصل وسنقاتل مهما بلغت التضحيات, يعني في إشارة لأنه في انتظار ربما ما ستؤول إليها المفاوضات المصرية القطرية, سنتحدث عنها بعد قليل. لكن اليوم يعني كيف نعود ونقيمه, هل تعتبر حماس أحسنت إدارة المرحلة الحالية رغم يعني ثقل النتيجة, يعني سقوط عدد كبير من الشهداء وجرحى وتدمير البنية التحتية وتدمير المنازل وغيرها وتدمير جزء كبير من قطاع غزة, كيف تقيم العملية؟
طلع الشعب الفلسطيني, برجع وبكرر مرة أخرى أنه بدناش ناخد الأمور إلى زاوية فصيل معين أو هذا. أنا أتحدث أنه الشعب الفلسطيني في غزة اللي هو أهلي وأبناؤنا وفي الضفة أهلنا كلهم يخضعوا إلى الإبادة. هلأ إذا كانت في حرب دائرة في غزة, ما فيش حرب دائرة في جنين وطول كرم وقلق قيليا ونابلس وكل والقدس. الحرب دائرة أينما كانت. من حماس موجودة في الضفة, مش موجودة بالضفة, ولكن الشعب الفلسطيني كله في خندق واحد لمواجهة هذا المحتل الغاصب الذي يرتكب يوميا جرائم حرب. هذا هو يعني تصغير الأمور وتبسيطها إلى حجم معركة بسيطة واستثناء 75 عاما من الإبادة الجماعية ومن القتل اليومي ومن الأسر ومن تدمير البيوت. البيوت ومن أسر الأطفال الفلسطينيين. الآن نشاهد أطفال فلسطينيين في عمر في دخل طفل 9 سنوات و11 سنة وخرج عمره 16 و17 و20 سنة. هذه المعركة هي معركة الكل الفلسطيني وليس معركة فصيل معين. برجع وبكرر وبقول إنه نحن معركتنا يجب أن تكون بوصلتها واحدة, وهو العدو الصهيوني الذي يغتصب هذا الأرض ويعمل على عملية قتل الإنسان, تهجير قسري للشعب الفلسطيني, يريد احتلال وإحلال مستوطنيه على الأرض الفلسطينية, ما يقوم فيه في غزة من تهجير السكان من الشمال وتوجهوا إلى الجنوب. والآن اليوم يرمي اللي هي مناشير على أهلنا في الجنوب من أجل أن يتوجهوا إلى رفح, من خان يونس إلى رفح, من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني للهجرة والتهجير القسري. ولهذا السبب نفهم لماذا لم يتم تنفيذ قرار 194 وهو قرار عودة اللاجئين, لأنه الهدف من عدم تنفيذه هو استمرار في ترحيل وتهجير كل الشعب الفلسطيني حتى اليوم. هذا المخطط الذي قامت فيه إسرائيل اليوم هو ليس ابتداع الأمس, موجود بالدرج, موجود بدرجه, أخرجوه, هو خطة قديمة إسرائيلية تمناها شارون وتمناها بن غوريون تمنتها جولدا مائير وتمناها نتنياهو, والآن جاء دورها من أجل تنفيذ هذا المخطط. هم إيلان بابي في أحد كتبه يتحدث أنه أحد الأخطاء لإسرائيل التي ارتكبتها هي عدم قتل كل الفلسطينيين في عام 47-48. فتخيل العقلية الاستعمارية هي موجودة في الموروث الثقافي لدى الاستعماري.
نعم دكتور نادر, هو زيارة لما نتابع التصعيد الأخير حتى أثناء الهدنة في الضفة الغربية في المناطق الأخرى من خلال كما قلت عملية اعتقالات, وشفنا حتى سرقة الزيتون واعتداءات مباشرة, نعم, وتهجير الناس من ديارها والاعتداء عليها وإيقافات في صفوف الشباب الفلسطيني. يعني هل يمكن اليوم أن تتوسع رقعة النضال والمقاومة وتشمل وتلتحق بها حركات مقاومة الأخرى والفصائل الأخرى؟
بكل تأكيد, طالما آلة القتل الإسرائيلية والعقلية الإسرائيلية الإجرامية تمارس يوميا
يعني تتوقع
وعادت أن... اليوم, نعم, إلى قتل الأطفال والأبرياء. إحنا لما تشوفي وتقعدي مع كثير من الدول الشقيقة في المنطقة, الوضع على بركان ساخن, الوضع لا يتحمل. من يتحمل قتل كل اللي هو إعطاء ضوء أخضر؟
هذا أكيد, لكن عمليا هل تتوقع يعني التحاق؟
طالما فيش عاقلين من الدول على رأسهم أمريكا, لم يكن هناك عقلاء من أجل لجم إسرائيل عن قتلها وعن تدميرها وعن ممارستها انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية, ترتكب إسرائيل ارتكبت كل أركان جرائم الحرب والإبادة الجماعية. لم يكن هناك عقلاء ليعيدوا إسرائيل ولجمها عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. بالتأكيد من يتوقع, أنا شخصيا أتوقع الأسوأ أن يكون.
وما
هناك
هو الأسوأ؟
الأسوأ هو تدمير شامل, هو إسرائيل الآن فرصتها إسرائيل بأنه ما أخذ ضوء أخضر من أمريكا ومن الدول كلها من أجل أن تمارس ما تريده, غطاء سياسي, غطاء إعلامي للقتل. قتلت في الأيام الأولى في مستشفى المعمداني 500 شهيد, قتلت في جباليا 400 شهيد, وادعت أن هناك شخص كان مستهدف في جباليا, وبالأخير قالوا أنه لا ما كانش موجود. قتلت 400 في جباليا لاعتقادها أن هناك القتل بهذا الحجم هو متخذ بضوء أخضر من إذا لم
هذا
يكن.
أكيد, لكن عنا هناك معطى آخر وهو متعلق بالبيت الإسرائيلي من الداخل. نعرف أنه نتنياهو اليوم يعني منذ 7 أكتوبر إلى اليوم لم يحقق تقريبا الأهداف التي أعلن عنها, هي تحرير كامل للأسرى والقضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة. نجم نقول عنده نقطة فيها نصف, ولو إنها معناها فيما يتعلق بالأسرى, لكن يعني لم تخدمه سياسيا وإعلاميا على المستوى الدولي قد ما خدمت حماس. يعني اليوم فما ضغط كذلك من بعض الأعضاء الحكومة على أنه يجب أن تستمر هذه الحرب وتستمر عملية الإبادة في ظل معناها استمرارية لتصريحات الرئيس المصري والممثل عن وزارة الخارجية الأردنية برفض أي تهجير للفلسطينيين به. لكن عمليا واقعيا اليوم نتنياهو هو خاسر ويعني عنده في ذمته قضايا ملاحقة من أجل الفساد والرشوة وغيرها. يعني هو يحب يخرج في جميع الحالات منتصرا بأي ثمن حتى على حساب يعني ربما أي على حساب أنه ينجم حتى يغامر بتوسيع هذه المقاومة وتشمل بقية المناطق. لكن اليوم أنا أبحث عن المقابل، الجانب معناها الانتقامي في الجانب الإسرائيلي هذا واضح، لكن أنا أبحث في الجانب المقابل. اليوم عندما أقرأ التويتر الأخير لبلينكن بعد انتهاء زيارته ومقابلته لرئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، تحدث معه حول الصراع في غزة، ماذا ذكر؟ قال نحن يعني نسعى نقوم بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمضي قدما في إنشاء الدولة الفلسطينية. أي واضح. أي وماذا عن غزة؟ لم يتم الحديث عنها أم هو موضوع مازال مش محسوم على السلطة الفلسطينية؟
لا خلينا أوضح بس قبل ما أجاوب على السؤال الأخير أوضح نقطة. لا، الضغوط اللي عم بتصير على نتنياهو أو الضغوط اللي صارت في كل العالم وهو شعب الشعوب الحرة خرجت نددت ليس من أجل حماس إنه تدعم حماس ولا تدعم فتح،
الجرائم الإنسانية التي
بالضبط من إنسانيا خرجت هذه الشعوب في واشنطن وفي نيويورك وفي
ولا تزال
وفي
مستمرة.
لندن وفي كل الدول والأفريقيا وآسيا والدول العربية والكل خرجت إنسانيا لرفض كل هذه الجرائم التي ترتكب. وفي داخل إسرائيل لما نتنياهو عم بتصير في إسرائيل كل هذه التظاهرات من أهل الأسرى أو إلى آخره، هذه الضغوط هي واللهجة التي تسمعينها من الإعلام أو من بعض الرسميين الغربيين أو من الإسرائيليين بمحافظة على القانون الدولي الإنساني ومراعاة المدنيين، كل هذا إعادة تنسيق وإعادة ترتيب الأدوار. ليس إلا الإسرائيل لا تهتم بمدنيين، إسرائيل والعالم الغربي أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل. نتنياهو أنه لم يحقق شيء، بالعكس إسرائيل نتنياهو حقق قتل أكثر وقتل وجرح أكثر من 60,000 فلسطيني ما بين شهيدا وجريح، حقق تدمير للبنية التحتية الفلسطينية. هذه إنجازاته، هذه إنجازاته. عشان هيك أنا حكاية إعلاميا أن نقول دائما ونكرر لم ينجح وفشل في لا هو حقق تدمير وحقق قتل وحقق وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل إعادة كرامة الجيش الإسرائيلي الذي انهارت شخصيته أمام هذا الصورة التي كان يرسمها لنفسه أقوى جيش ومتطور وإلى آخره. الآن بلينكين لما تحدث مع السيد الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بما بعد، الآن الحديث كله ما بعد غزة، ما بعد المعركة والعدوان الغاشم الذي يحدث، بالعكس القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول وهي المعركة كانت صحيح عدوان غاشم عسكري إجرامي ضد أبنائنا في غزة والضفة والقدس، ولكن المعركة السياسية بالخارج الأمم المتحدة كانت ليلا نهارا حرب دبلوماسية طاحنة من أجل التوصل وإلزام الدول للوقوف على التزاماتها الدولية لوقف جرائم الحرب، ولكن ازدواجية وانتقائية المعايير والسماح لإسرائيل بارتكاب كل هذه المجازر هي التي تواصلت. غزة في قلب القضية الفلسطينية وفي قلب السيد الرئيس تحدث 100 مرة، مش من 7 أكتوبر، من قبل، لا دولة بدون غزة ولا غزة بدون دولة.
نعم دكتور نادر، زيارة ما زال اللقاء مازال متواصل معك، ناخذ فقط فاصل لأنه نفسح المجال قسم الأخبار ونرجع باش نكملوا معكم بقية الحوار.
جيو Géo Express. L'invité du jour.
مرحبا بكم. الانفيتي دي جور اليوم هو الدكتور نادر زيارة، مستشار سفارة فلسطين بتونس. كنا معه في بداية اللقاء وحكينا معه على عدة نقاط مهمة جدا. اليوم نحكي معك في الجزء الثاني لهذا الحوار فيما يتعلق باستمرارية الوساطة القطرية المصرية اللي ما زالت متواصلة، المفاوضات ما زالت متواصلة، لكن اليوم فما سؤال جوهري فيما يتعلق بمصر. تعرف أنه مصر منذ يوم أمس انطلقت الانتخابات الرئاسية، هذا موعد استحقاقي هام مصيري بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، مرتبطة به كذلك مسائل تهم، معناها ما يحدث اليوم في غزة فيما يتعلق بمعبر رفح. اليوم معناها نقرأ لأنه المساعدات التي دخلت لا تفي إلا يوم واحد، يعني لم يكن هناك كم المساعدات اللي تم الاتفاق عليه. يعني هناك حديث على أنه دور مصر فيما يتعلق بالوساطة كان فقط على مستوى التبادل الأسرى، لكن يعني فيما يتعلق بالوضع في غزة كانت نوعا من الاستقالة الغير مباشرة. كيفاش تقيم هذا الدور المصري اليوم؟ هل ضغط الانتخابات وأهمية هذا الموعد بالنسبة لعبد الفتاح السيسي يمكن أن يؤثر على مسار المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بالتنازلات الممكنة أو التي سيتم اللجوء إليها للخروج بحل؟
يعني خلينا أحكي لك، يعني مصر مش من اليوم تهتم وترعى القضية المسألة الفلسطينية. مصر مندمجة ومنخرطة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني في كافة المنظمات الدولية وفي أرض الواقع. مصر تعتبر أنه لأن خاصرتها الشمالية هي فلسطين على الحدود منها غزة، زي بالضبط الأردن من في الضفة الغربية. مصر هي لاعب أساسي ومحوري في المسألة الفلسطينية، ولاعب أساسي ومحوري نظرا لعلاقاتها الدولية، نظرا لمكانتها العربية وموقعها الجيوستراتيجي في المنطقة. مصر دورها من بداية المعركة حتى من بداية الحرب والعدوان حتى اليوم لم تتخلى عن دورها كدولة شقيقة، دولة منخرطة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقوقه المشروعة. من اليوم الأول مصر وقطر وكل الشركاء والأردن في الأمم المتحدة، لما كانت المجموعة العربية تحركت، كانت مصر من أوائل الدول، هي والسعودية وقطر والأردن في خضم هذا المعركة السياسية في الأمم المتحدة. الآن جامعة الدول العربية لما في المؤتمر الأخير لما قرروا إنشاء مجموعة من الدول العربية من أجل التحرك على المستوى الدولي من أجل وقف هذا العدوان الغاشم، مصر جزء أصيل من هذه المعركة السياسية والدبلوماسية. لم يتغير موقف مصر، بالعكس موقف مصر دائما نحن نعول على هذا الموقف المصري الشقيق من أجل وقف هذا العدوان وأي عدوان على
في مؤتمر الرياض الذي تم منذ أسابيع والذي كان ينتظر منه أن يتم اتخاذ قرارات هامة في إمكانية مثلا مزيد من الضغط على إسرائيل، خاصة عندما يعني تصاعدت العمليات الإبادة الجماعية والتقتيل وغيرها، وكان ينتظر مثلا أن يتم الضغط من قبل الدول العربية باستعمال ورقة النفط، باستعمال سحب السفير، باستعمال المسائل المتعلقة بالتطبيع، والتي من بينها مصر وغيرها. يعني كيف رأيت هذه المواقف العربية التي رفضت هذه المسائل وهذه الضغوطات؟
يعني
رفضت ممارسة هذه الضغوطات.
يعني اطلع
إن شاء الله رد مش دبلوماسي.
لا لا، بالعكس أنا سعيد جدا بهذه السؤال وهذا كل الأسئلة المحورية من أجل تسليط الضوء على كثير من القضايا اللي بتهم المستمع، خاصة لإكسبرس أفهم. اللي بدي أحكي إنه بالعكس كل القرارات التي خرجت من المؤتمر الرؤساء الدول العربية في الرياض كانت قرارات مهمة جداً. يمكن الطموح العربي الشعبي كان أكثر طموحا من أن تكون هناك العديد من الوسائل الضغط على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي وخاصة الغرب اللي أعطى ضوءا أخضر لإسرائيل بالتمادي بالقتل.
يعني نفهم منك تقولي فما فجوة ما بين الشارع العربي والقيادات العربية؟
لا اللي
بدي فجوة في الانتظارات
هناك
وفي الإمكانيات.
هناك طموحات عربية بالتأكيد إنه الشارع العربي يغلي. الشارع العربي ينتظر أن يكون هناك وقف حقيقي لهذه المذابح، والدول العربية بكل علاقاتها وبكل تعاونها مع في العالم وفي المنظمات الدولية تحاول تطبيق القانون الدولي على هذا
يعني مثلا فيما يتعلق بالإمارات والبحرين، التصريحات التي تم معناها توجيه الاتهامات مباشرة إلى حركة حماس، ويعني نوع من الامباتي كيفاش معناها فما كحدهم عليهم على الجانب الإسرائيلي، تعتبر ذلك عادي؟
طلعي أنا حكيت لك وبعيد وبكرر أنه حق الشعب الفلسطيني، من يتحدث عن الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني، ومن يقاوم ومن يناضل هو الشعب الفلسطيني، وهذا الحق منح من قبل كافة الشرائع والمواثيق الدولية، هو حق أصيل للشعب المحتل أن يقوم ويخرج عن صمته من أجل إنهاء هذا الاحتلال.
هل إمكانية توسع اليوم ربما من يدعم الحركة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة مثلا بدخول الحوثيين من خلال العمليات التي صارت على سفينتين، هل يمكن أن تلتحق إيران اليوم حتى بصفة غير مباشرة في دعم المقاومة وحزب الله تحديدا؟ يعني الوضع اليوم مرشح لكل السيناريوهات، أي سيناريو أقرب فيما يتعلق بوضعية؟
يعني أنا ما بدي أتحدث عن باسم دول معينة في المنطقة، هذا برجع لحساباتهم وعلاقتهم في 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 فيما يتعلق برؤيتهم إلى المعركة، ولكن اللي أنا بدي أحكيه إنه اللي أنا شايفه أن إذا استمرت إسرائيل وإذا استمر الدعم الغربي لهذا الكيان من أجل استمرار في قتل الأطفال وقتل النساء وقتل الشعب الفلسطيني في كل مكان، مش بس في غزة، في الضفة وغزة والقدس، دون حل سياسي، تركيز فقط على الحل العسكري، إذن الوضع القادم هو قاتم جدا. أنا لا أتخيل كم سيكون كارثي على العالم كليته بما فيه الدول التي تدعم هذا الكيان، سيكون كارثي على العالم، لأنه مش معقولة أنت تدعمي دولة بممارسة كل هذه الانتهاكات وأنه العالم كليته يقبل هذه الجرائم عن بنفس راضية.
ما عشناه منذ 7 أكتوبر إلى اليوم تبين أن العالم يقبل هذه الإبادات الجماعية، يقبل هذه العمليات معناها الجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي مورست على الأطفال، ويقبل استمرارية دعم كيان غاصب لشعب يناضل منذ عدة سنوات، منذ عقود، من أجل استقلالية أراضيه، من أجل استعادة كرامته وأراضيه وحقه في أن يكون له دولة. يعني حتى على مستوى القانون الدولي تم إقرارها به، لكن أنا نحكي السياسة هي الواقعية. واقعيا اليوم شنو يمكن ننتظر؟ هل ستكون فيما بعد السيناريوهات المطروحة، هناك حديث أنه غزة ستبقى تحت إشراف يعني دولي مشترك بين ربما مصر وقطر ودول أخرى، أم سترجع إلى السلطة الفلسطينية؟ يعني كيف ترى الوضع بالنسبة يعني أما بعد نقول نحن؟
يعني بالمختصر المفيد، من يعني ما يحدث إلى الشعب الفلسطيني وما يحدث إلى فلسطين، من سيقرره هو الشعب الفلسطيني
أكيد.
أما كل المبادرات لمحاولة تجاوز هذا الشعب ومحاولة تجاوز قيادته ستفشل، كما فشلت كل المبادرات السابقة. ترامب جاء بصفقة القرن لفرضها على الشعب الفلسطيني، الآن في مزابل التاريخ. إذن والآن اللهجة الأمريكية في مقابلة بلينكن إلى رئيس الفلسطيني محمود عباس كانت لهجة بهجة حول العودة للحديث مع الطرف الأصيل في
يعني
هذه
المعركة. بمعنى اليوم غزة هل ستكون الجهة التي تفاوض من أجل حق الفلسطيني؟
من يفاوض؟ هي
محمود عباس
هو
أم
هو القيادة الفلسطينية، هي منظمة التحرير.
من ستكون الجهة التي ستفاوض؟
ما هذا اللي عم بحكي لك إياه. هناك لا نريد أن نخلط ما بين الحكومة، ما بين منظمة التحرير وهي التي تمثل الشعب الفلسطيني، وما بين فصائل فلسطينية.
هو ليس خلط، لكن يعني شفنا في الأيام الأخيرة مثلا في المفاوضات، يعني كان هناك مفاوضات مع ممثل حركة حماس ولم يقع تشريك. فلهذا نحن نبحث معك، نعرف لكن نحن نبحث معك أما بعد كيف ستكون غزة؟ يعني هل ستدخل في إطار السلطة الفلسطينية الممتدة من الضفة الغربية إلى، يعني حتى لا تكون مجزأة كما أراد الكيان الإسرائيلي أن تكون مقطعة الأوثال، أم سيقع تجميع؟ وكيفاش ترى؟
يعني خلينا أحكي لك، هي إسرائيل والمخططات الموضوعة إلى الشعب الفلسطيني هو حكيت لك تهجير هذا الشعب من أرضه، وممارسة كل أنواع الإبادة والضم، وفي الضفة استيطان متواصل. طب إحنا الآن كانت الحرب تجري في غزة، طب لم يتم الإلقاء الضوء على المستوطنات، آلاف المستوطنات، آلاف الملايين الدولارات التي صرفت على المستوطنات خلال الحرب على غزة، بناء مستوطنات لم يتحدث عنها شيء. ما أريد أن أقوله أنه الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي سيحدد مصيره، والأهم من ذلك ليس أنه ننخرط في الآن في حديثنا أنه ماذا بعد غزة، وهل غزة كيف ستكون. هذه هي الهدف الغربي والهدف الإسرائيلي من وراء إدخالنا في معتركات نتحدث عن وننخرط معهم في تفاصيل ما بذا. لا، الهدف الأساسي ليس هو ما بعد غزة، الهدف الأساسي هو إنهاء هذا الاحتلال، الهدف الأساسي هو وقف هذه الجرائم ووقف هذا القتل.
هل تعتبر الأساسي الرجوع إلى حل الدولتين اليوم ممكن، وهل هو أفضل الحلول؟
انهي الاحتلال ومن بعد أي حل ممكن. انهي الاحتلال، هو الحل الذي جاء به العالم هو حل الدولتين.
نعم.
ولكن هناك حل الدولة الواحدة أيضا. المشكلة أنه بدخلوك في تفاصيل أنه حل دولتين، حل دولة ديمقراطية مش ديمقراطية، كل هذا تفاصيل والشيطان يدخل في الآن. انهي الهدف الأساسي، انهي هذا الاحتلال غدا، واترك الباقي للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني مستعد أن يتوحد، سواء كل التنظيمات لما مارست حقها بالنضال. إذا ليش؟ لأنه في عدوان مستمر على القدس، في عدوان مستمر على شعبنا في الضفة وفي غزة. كل هذه الاعتداءات رد فعل طبيعي من هذا الشعب تحت الاحتلال أن يقوم ويناضل وينهي هذا الاحتلال. إحنا عندنا مؤسساتنا تحت مظلة منظمة التحرير، عندنا ممثلنا الشرعي منظمة التحرير القادرة على أن تمارس، أن تحمي هذا الشعب. بس اعطيني حقي بأن يكون لدي دولتي المستقلة بعيدا عن هذا الاحتلال، وأنا مستعد. إحنا عندنا كوادرنا وإمكانياتنا القادرين على بناء ليس فلسطين فقط، معظم الدول المحيطة كمان. صدرنا العديد من الكفاءات للعالم كلهيته، مش هنقدر نبني دولتنا، واستطاع بمنظمات العالمية، البنك الدولي ذات نفسه في تقريره قبل سنوات تحدث عن أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته استطاعت أن تصل إلى مرحلة متقدمة شفافة من إقامة المؤسسات الفلسطينية. أول انتخابات شريفة ونزيهة اعترف فيها كارتر والمنظمات الأجنبية، مش نحن المنظمات الفلسطينية، هي الانتخابات الفلسطينية في عام 2006. نحن قادرين على أن نقوم بإنشاء مؤسساتنا ودولتنا بما يليق بالشعب وتضحيات هذا الشعب الفلسطيني، ولكن الهدف ليس إدخالنا في معترك كيف سيكون هذا الوضع. انهي الاحتلال، اعد لنا حقوقنا بسيادتنا على أراضي 67، ستزول كل الجذور المتعلقة والتفاصيل بأنه هذا.
نعم.
هنا ولا.
دكتور نادر زيارة مستشار بسفارة فلسطين بتونس، شكرا جزيلا لك على أنك كنت ضيفنا اليوم.
شكرا لكم.
شكرا لكم. احنا مازلنا معكم في جو إكسبريس، بعد شوية باش نمشي ومواكبة وقراءة لقمة المناخ كوف 28 من دبي.
جيو إكسبريس
غدار دي نيوز.
في غدار دي نيوز كما قلت باش نحكيو على النسخة 28 من مؤتمر المناخ اللي كوف 28 اللي تحتضنه دبي واللي يستمر إلى غاية 12 ديسمبر بمدينة إكسبو دبي. هذا حدث مناخي هام جدا على المستوى العالمي، الإمارات من خلاله تستضيف عدد كبير على مستوى الحضور من قطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتقريبا 180 رؤساء دول وحكومات من العالم. حول أهمية هذا الموعد معنا مباشرة من الإمارات الدكتور محمد المهري الأكاديمي الخبير الاقتصادي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شكرا لك. إذن اليوم العالم يتابع هذه القمة، يعني فيما تتميز هذه القمة مقارنة بالسابقة التي كانت احتضرتها أنها في مصر شرم الشيخ، وخاصة في مقارنة مثلا بما احتضرتها قطر، التي لأن هذه القمة هي ثاني دولة خليجية تحتضن قمة المناخ؟
يعطيكم العافية. هي في النهاية كل القمم مكملة لبعضها البعض، ولكن كل قمة تمتاز عن القمة بأشياء إضافية أخرى، وكل قمة تتخصص بأشياء مختلفة. قمة الإمارات وقمة المناخ 28 كوب 28 هي تركز على، وكلهم يركزوا على التغير المناخي، ولكن ركزت دولة الإمارات على التكنولوجيا. كيف أتعامل مع المناخ بالتكنولوجيا المتقدمة والحديثة مع التغيرات السريعة؟ على سبيل المثال عندنا في دولة الإمارات، نحن من الدول الفقيرة مطريا والفقيرة مائيا، ولكن كل مواسم الأمطار اللي هي تأتي في فصل الشتاء تشهد الإمارات الآن من قرابة 5 سنين أمطار غزيرة، وهذا كله اعتمادا على التكنولوجيا وتلقيح السحب والغيوم بعمليات الاستمطار وتسخير التكنولوجيا لمصلحة الإنسان. فهو الاعتماد الكبير على التكنولوجيا.
هو يأتي هذا المؤتمر لتقييم ربما موقف العالم فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات، خاصة في خفض ظاهرة الاحتباس الحراري ومقارنة بالمستويات ما قبل الصناعة، لكن كذلك ينتظر أن يكون هذا الموعد كذلك لمسألة تعويض الدول المتضررة من الإشكاليات المناخية، والتي كان تم الحديث عنه في قمة باريس لكن لم يفعل إلى الآن، وكان حتى يعني غوتيريش تحدث عن ذلك. هل يمكن أن ننتظر من خلال هذه القمة أن يتم ذلك يعني بصفة عملية؟
هي شوفي، تمتاز الدول العربية إذا أعلنت شيء فعلت، هذا نحن تفوقنا فيه على الأوروبيين. فأشياء في فرنسا تعلن ثم لا تنفذ. على سبيل المثال أعلن اليوم الشيخ محمد بن زايد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بأن الإمارات استثمرت $100 مليار في مجال في أعمال المناخ والتغير المناخي والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، استثمرت وخلصت. بالإضافة الإعلان اليوم عن صندوق التمويل المناخي للاستثمارات المناخية، وهو يعني تم الإعلان عنه اليوم من دولة الإمارات بما قيمته 30 مليار دولار. فالإمارات سبق وان استثمرت في الماضي $100 مليار، والآن $30 مليار صندوق تمويلي لتمويل الدول المتضررة، وأيضا في نسب فوائد جدا ضئيلة، يعني تنافس فيها صندوق النقد الدولي في تمويله بما يخص التغير المناخي. وعلى سبيل المثال الفيضانات التي ضربت باكستان تقريبا أنا ناسي الرقم بالضبط، هل هو ثلث أو ثلثين المناطق الزراعية تضررت في عام 2022 بالفيضان الذي أصابها. وباكستان زراعتها ومنتجها الزراعي ليس فقط لباكستان ولكن لدول أخرى مجاورة بما فيها نحن دول الخليج. إذن العالم كما يقال قرية واحدة عائلة واحدة، والعالم كله مترابط بعضه ببعض. إذن فوجب للعالم أن يقف مع العالم. فالإمارات خصصت هذا الصندوق لتمويل الأعمال المناخية والطاقة المتجددة والأضرار التي تصيب بعض الدول لدعم مشاريعها وبنسب فائدة جدا ضئيلة.
يعني حتى نتبين أكثر فيما يتعلق بهذا الصندوق، يعني دائما الإشكاليات المتعلقة بالصناديق وربما حتى أثناء المفاوضات، من الذي يجب أن يدفع ومن سيستفيد منه ومن يجب أن يكون مسؤولا عن إدارته؟ كيف حسب رأيك ستكون المسألة؟
نتكلم عن صندوق 30 مليار اللي هو الصندوق المناخي.
نعم.
الذي رصد الدولة هو أكيد سيكون يدار من دولة الإمارات.
مه.
بالإضافة يدار من دولة الإمارات.
مه.
بالإضافة أن هذا الصندوق ستجمع له الإمارات خلال العشر سنوات القادمة إلى أن سيدخل فيها أطراف أخرى قرابة 230 مليار دولار، هذا المتوقع خلال إلى 2030. أضيف إلى ذلك تلتزم الإمارات، هذا ما تم إعلانه اليوم من قبل رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، قال تلتزم الإمارات باستثمار 130 مليار. يعني الإمارات هتستثمر. الاستثمار دائما وين يكون؟ يكون في بعض الدول ذات الزراعة، بعض الدول اللي فيها تصحر. الاستثمارات المناخية هي ليست عوائد سريعة ولكن عوائدها بعد 20 سنة بعد 30 سنة. هل ستستفيد الإمارات؟ بالمؤكد ستستفيد الإمارات. هل ستستفيد الدولة الذي يقام فيها الاستثمار؟ نعم، الدولة التي يقام فيها الاستثمار هي المستفيد الأكبر دائما، هذه قاعدة. سيكون في توظيف للفقراء الذي فيها للعمالة مما يحد من عملية الفقر. سوف يكون فيها تنمية معمارية، تنمية مالية، تنمية اقتصادية، فيحد من الفقر. فنحن في عالم إذا زاد فيه الفقر وزادت فيه المجاعات العالم بأكمله يعاني، ولكن إذا كنا في كوكب الكل ينعم بالسعادة والرخاء والنعم الكل يكون مرتاح. فما في هناك نستطيع أن نقول رابح وخسران، الكل يربح.
الكل يربح. وكانت هذه من بين الأسئلة التي طرحت على سلطان الجابري بأنه رئيس مؤتمر كوب 28 حول مسألة يعني استغلال المنصب للترويج لمشاريع إماراتية في مجال النفط والطاقة في عدة دول، وكان هذا رده على أسئلة الصحفيين في هذا الموضوع بالذات
حقيقة. وحتى هو قال
يعني فقط نستمع إلى 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 جواب السلطان الجابر ونعود إليك أستاذ محمد.
The allegations are false, not true, incorrect, and not accurate, and it's an attempt to undermine the work of the COP 28 presidency. Let me ask you a question. Do you think the UAE or myself will need the COP or the COP presidency to go and establish business deals or commercial relationships? This country over the past 50 years have been built around its ability to build bridges and to create relationships and partnerships. I promise you, never ever did I see these token points that they refer to or that I ever even used such token points in my discussions. One other point. Every meeting I have conducted with every government.
هو السؤال كان حسب بعض التقارير لإذاعة البي بي سي أن هناك مشاريع في مجال الطاقة لشركة أدنوك النفطية بتركيزها للديزل والكيروزين في كينيا، وشركة مصدر التي تشرف على مشروع بتروكيميائيات في البرازيل للطاقات المتجددة والتي يرأسها الجابر. فكيف ترى هذا الجدل الذي تم إثارته بمناسبة هذا المؤتمر؟
يمتازون دائما الصحافة الأوروبية تريد أن تبخس وتقلل من الشأن العربي، وحتى لما طرح السؤال هو طرح من إحدى الأجنبيات الأوروبيات. لم أذكر الصحيفة بالضبط من كانت، لكن كانت امرأة أجنبية عندما سألت هذا السؤال، وكأن أن الدول العربية تعمل المؤتمرات لاستغلال المؤتمرات لعقد الصفقات، ولكن الإمارات قد استثمرت. وكلمة اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما قال استثمرنا 100 مليار دولار في المجال ونلتزم باستثمار 130 مليار دولار قادمة في السبع سنوات القادمة، فنحن لسنا بحاجة لهذا المؤتمر. ولكن هذا المؤتمر عندما يعقد في دولة الإمارات فقط، الإمارات تريد أن يشاركها العالم في هذه الصفقات. فهل يعني الآن لو أتت دولة مثلا فلنفترض تونس شارك حضورها في المؤتمر حضرت، ثم أتت فرنسا في هذا المؤتمر، ثم التقوا المسؤولين الفرنسيين والتونسيين في كوب 28 وعقدوا صفقاتهم، هنيئا لهم. فالإمارات فقط من باب أيضا دائما الدول الناجحة توقد فيها المؤتمرات الكبيرة. أيضا وللعلم ترى كوب 28 والمؤتمرات هذه تكلف الدولة الكثير في تكلفة كبيرة على هذه الدولة، بالإضافة تستفيد الدول من هذه المؤتمرات، ولكن ليست هي السبب الرئيسي لتمرير مشاريعها ومصالحها. والحمد لله الإمارات العالم يجمع على ذلك، أغلب دول العالم تتمنى أن تأتيها الاستثمارات الإماراتية، ولسبب واحد: الإمارات لا تستثمر في مكان إلا إذا تأكدت من نجاح هذا الاستثمار. فالدولة التي تستقطب دولة الإمارات للاستثمار فيها تعلم يقينا إذا وافقت الإمارات على الاستثمار بأن الاستثمار سيكون ناجح.
يعني هذا لا ينفي أن هناك هذه المشاريع التي تم الحديث عنها في تقارير إذاعة البي بي سي في مجال الطاقة في كينيا وفي البرازيل.
شوفي، البي بي سي أحيانا تصيب وأحيانا تتعمد أن لا تصيب.
نعم.
ولكن إن دخلت الإمارات في استثماراتها في البرازيل فالإمارات تعرف ماذا تفعل وكيف تستثمر وكيف تفيد وتستفيد من الآخر.
نعم، شكرا لك دكتور محمد المهري الأكاديمي الخبير الاقتصادي من الإمارات، كنت معنا مباشرة في مواكبة لقمة المناخ كوب 28 بدبي. شكرا لك. احنا هكا وصلنا لنهاية اللقاء، كانت معكم سيرين حتيت في الإخراج، سليم بن عمار في الإخراج الرقمي، ياسين الحافي في التنسيق، وعود في المزوغي كوتي ميكرو. احنا نتلقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في الأمان. جيو إكسبرس.